صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال في رواية ابن شهاب بهذا الإسناد قال: كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام مسلم عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هي صيغة من صيغ رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي يبلغ به ينميه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنه عن الصحابي ينميه أو يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام أو يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث مرفوع وليس من قول الصحابي، ليس حديثا موقوفا. فعن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. وفي رواية: ما أذن الله لنبي ما أذن لنبي حسن الصوت، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يجهر به. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لنبي، ما الأولى نافية وما الثانية مصدرية. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي، والسؤال ما معنى ما أذن، ما أذن، ما معنى أذن؟ أذن أي استمع، أذن استمع. في رواية أيضا هنا في الصحيح: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي، ومعنى الأذن الاستماع، يعني ما استمع الله لشيء كما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. أن الله عز وجل يستمع أصوات الخلق سبحانه وتعالى ويسمع كلامهم، لكنه ما استمع لشيء كما يستمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فإن الله عز وجل يستمع لهذا الصوت ويرضى عنه، فكأنه يقول: ما رضي الله عن المسموعات أو من المسموعات شيئا مثل ما رضي وأحب نبيا صوت نبي يتغنى بالقرآن يجهر به. إذن يستمع، ما استمع الله لشيء كما استمع لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. ففي هذا إثبات صفة الأذن لله تعالى، إثبات صفة الأذن لله. ومعنى صفة الأذن أي الاستماع كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله، يستمع سماعا حقيقيا ليس كما ينسب لسماع المخلوق، فكلامه ليس كلام المخلوق وسماعه ليس كسماع المخلوق. فاستمع رب العالمين، يستمع لقراءة ذاك النبي. إذن ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي، أي ما استمع الله لشيء كما يستمع ذاك النبي، يستمع ذاك النبي. يقول النووي: وهذا يدل على الرضا والقبول، هذا يدل أن الله رضي هذا الشيء، رضي أن هذا النبي يقرأ القرآن يتغنى به ويجهر بالقرآن، يتغنى بهذا القرآن. إذن ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، وقوله صلى الله عليه وسلم أذن الله أي استمع، ما أذن الله أي ما استمع الله شيء كاستماعه لنبي يسمع. هذا يدل أن الله عز وجل يسمع هذا الاستماع، يدل على رضاه، يدل على قبوله لهذا الأمر. وهذا في معرض المدح، هذا في معرض المدح، مدح من يتغنى بالقرآن. قوله عليه الصلاة والسلام ما أذن لنبي، من هو ذاك النبي؟ ما أذن الله لشيء، كما ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، ما المراد لنبي؟ هل هو النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام أم جميع الأنبياء؟ الصواب جميع الأنبياء. طب قوله القرآن، قوله القرآن ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، ونحن نعلم أن القرآن أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح قال ووهم من ظنها للعهد، أي الله، أي مقصود النبي، نبينا صلى الله عليه وسلم، وتوهم أن المراد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ما أذن للنبي وشرع على ذلك. لا، بل المقصود ما أذن للنبي أي نبي من الأنبياء يقرأ القرآن، أي قرآن؟ قالوا ما أنزله الله من الكتب، وليس المراد القرآن هو الذي أنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فقد كان داود عليه السلام يتغنى بالزبور، وكان موسى عليه السلام يتغنى بالتوراة، فالله يحب الذي يتغنى بهذه الكتب التي أنزلها الله على قلوب الأنبياء. فالأنبياء كانوا يتغنون بكلام الله، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فقوله نبي هنا ليس المراد النبي عليه الصلاة والسلام محمد، ولكن المقصود عموم الأنبياء. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن؟ ما معنى يتغنى بالقرآن؟ الإمام البخاري قال رحمة الله تعالى عليه وبوب، قال باب من لم يتغن بالقرآن وقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم، ما المقصود؟ باب من لم يتغن بالقرآن وقوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم، إذا ما المقصود بالتغني بالقرآن؟ ما فسره سفيان بن عيينة، قال يتغنى بالقرآن أي يستغني به، يستغني بالقرآن. وإليه مال البخاري أن قوله عليه الصلاة والسلام يتغنى بالقرآن أي يستغني بالقرآن، أي اكتفى بالقرآن، أي أنه استغنى بهذا الكتاب وجعل القرآن عدته وعتاده. قال ويؤيده ما رواه الإمام أبو داود عن عبيد الله بن أبي نهيك قال لقيني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق فقال تجار كسبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يستغني بهذا القرآن ويعلم أن عنده هذا الكنز بالعظيم، كنز عظيم. المعنى هنا من لم يستغني بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس منا، بقول عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وقال ابن مسعود كما ذهب ابن عبيد واحتج بذلك ابن عبيد بقول ابن مسعود قال من قرأ سورة آل عمران فهو غني. فقوله في الأحاديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، قال سفيان بن عيينة تفسيره أن يستغني بالقرآن الكريم، أن القرآن الكريم يغنيه عن غيره، أن القرآن الكريم يغنيه عن غيره. ومن أوتي كتاب الله وحفظه وفهمه فظن أن غيره قد أوتي أحسن منه فقد حقر ما عظم الله. من أوتي القرآن في قلبه كتاب رب العالمين فقد حقر ما عظم الله. بعض من مصر من إفريقيا، طالب إفريقي لما قالوا له نعرضك لجائزة كذا، كان حافظا لكتاب الله، فقال نريد أن تشارك في مسابقة كذا حتى نعطيك جائزة مالية، فلم هذا حافظ مكن القرآن، فإذا به يقرأ أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم. ما أوتيته من القرآن الذي في صدري أعظم من هذا المال الذي تعطوني إياه. فالاستغناء بالقرآن، لأنه سيكون في آخر الزمان أيها الإخوة أناس يتعجلونه ولا يتأجلونه، أناس يتأكلون بالقرآن، يأكلون بهذا القرآن الكريم، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يستغنون به عن أهل الدنيا بل يتأكلون بالقرآن الكريم. وبعض الناس الذين كانوا يقرؤون في العزاء أصوات جميلة، يقرأ بالعزاء أمام الناس وكذا بطلب أجرة، فكان واحد من القراء صوته جميل، صوته جميل ويقرأ الآيات والناس يأتون إليه وبطلب أجرة غالية في العزاء، تعرف هذا طبعا من البدع، لكن كان أصحاب الترف ترفه صار عندهم عزاء يجيبوا يقول لك بدنا صوت قارئ وكذا يعطوه أجرة. فواحد قال له مرة يا شيخ أنت بتطلب أجرة عالية، أنت بتطلب أجرة عالية. فقال له يا ابني الله بيقول ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني برخصش السعر، لأن الله بيقول ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فأنا بدي أرفع السعر. يا أخي الحسن البصري رحمه الله قال والثمن القليل الدنيا بأكملها، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الثمن القليل الدنيا كلها هي ثمن قليل، يعني لا تشتري بهذا القرآن ثمن قليل كل الدنيا، أما تغلي السعر وقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فإذا يتعجلونه ولا يتأجلون، يتأكلون بالقرآن لا يستغنون به. هذا الذي ذهب إليهم سفيان بن عيينة ومال إليه الإمام البخاري في قوله عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وفي قوله يتغنى بالقرآن أي يستغني به. وابن الجوزي رحمه الله قال اختلفوا في معنى قوله يتغنى على أربعة أقوال، أحدها تحسين الصوت، والثاني الاستغناء، والثالث التحزن قاله الشافعي يعني يتحزن ويقرأ قراءة حزينة، والرابع التشاغل به يعني أن يكون مشغولا به. إذن الأول تحسين الصوت، الثاني الاستغناء بالقرآن، الثالث التحزن، والرابع التشاغل بالقرآن. قال تقول العرب تغنى بالمكان أي أقام به، تغنى بالمكان أي أقام به، كأن القرآن شغله. فإذا هذا المعنى الأول الذي ذهب إليه العلماء اللي هو الاستغناء بالقرآن. ولكن هل سياق مسلم لهذا الحديث بهذه الطريقة يدل أن المقصود الاستغناء بالقرآن أم تحسين الصوت القرآن؟ تحسين الصوت. بل هل سياق الحديث نفسه لو أكملت الحديث هل يدل أن قوله يتغنى بالقرآن يستغني بالقرآن ولا يحسن صوته بالقرآن؟ يحسن صوته بالقرآن، لأن سياق الحديث تأمل ما أذن الله لشيء أي ما استمع الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، إيش قال؟ يجهر به، يتغنى بالقرآن يجهر به. وفي رواية ستأتي هنا قال يترنم بالقرآن، إيه يترنم إيش يعني؟ يعني يحسن صوته، يحسن صوته بالقرآن الكريم، يحسن صوت القرآن، وليس المقصود الاستغناء. وهذا أقرب الأقوال يا أخوان، هذا أقرب الأقوال من قول من قال الاستغناء، لأنه سياق الحديث العالم بعضهم قال من لم يغنه القرآن وينفعه في إيمانه ويصدق ما فيه في وعده ووعيده هذا هو التغني بالقرآن، لا، التغني بالقرآن تحسين الصوت بالقرآن. وذلك الطبري ذكر عن الشافعي أنه سئل عن تأويل ابن عيينة، ابن عيينة كل إيش قال؟ التغني بالقرآن أي يستغني به. فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تأويل ابن عيينة تغني بالقرآن الاستغناء فلم يرتضه، قال لا، قال لو أراد بالاستغناء لقال من لم يستغني بالقرآن فليس منه، أو لقال يستغني به، نبي حسن صوت يستغني بالقرآن، لكن قال هو يتغنى بالقرآن ولم يقل يستغني بالقرآن. فالشافعي قال لو أراد الاستغناء لقال لم يستغني وإنما أراد تحسين الصوت، وإنما أراد تحسين الصوت. نعم، الله يحب صوت النبي الذي يحسن صوته، ويجمل صوت بالقرآن، كذلك يحب صوت عباد الله الذين يحسنون أصواتهم القرآن، يحب هذا الصوت ويستمع إليه. بل أخرج ابن ماجه وابن حبان، والحديث صححه ابن حبان، وإن كان بعض أهل قد ضعفه، لكن ابن حبان صححه وأخرجه الحاكم من حديث فضال بن عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا، أي استماع، للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. لله أشد أذنا، أي استماعا، للرجل الحسن الصوت بالقرآن، الله أشد استماعا للرجل الحسن الصوت بالقرآن، أشد استماعا من صاحب القينة، قينة المغني، من صاحب القينة إلى قينته. هذا حديث رواه الإمام بن حبان في صحيحه وصححه، ورواه كذلك ابن ماجة في سننه، رواه ابن ماجة في سنة. فالله أشد استماع، أشد استماع من صاحب القينة إلى قينة، من الذي يستمع للغناء، الله أشد استماعا وأشد فرحا بهذا الاستماع سبحانه وتعالى. فالمقصود تحسين الصوت بالقرآن الكريم، وهذا هو الصحيح في المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام: يتغنى بالقرآن، أي يحسن صوته به. وقال بعض العلماء: تغنى بالقرآن، حسن به الصوت، حزينا جاهرا رنمي، واستغنى عن كتب الأولى طالبا، غنى يد وغنى يد والنفس ثم الزمن. فجمع بين الأمرين، بين استغناء النفس وبين التغني بالقرآن، أي تحسين الصوت به، تحسين الصوت بالقرآن الكريم. السؤال الآن: هل يجوز أن يقرأ القرآن؟ مدام قلنا تحسين الصوت مستحب، التغني بالقرآن مستحب، وهذا هذه سمة المسلم إذا قرأ القرآن أنه يحسن صوته، هل يجوز قراءة القرآن؟ كانوا قديما يبحثون مسألة قراءة القرآن بالألحان، هكذا يقولون: قراءة القرآن بالألحان. والآن يقولون قراءة القرآن بالمقامات الصوتية، بالمقامات الصوتية. هل يجوز أن نتعلم علم المقامات الصوتية ونقرأ القرآن به، أو أن نقرأ القرآن بطريقة الألحان، أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ ذهب بعض العلماء وذكر ذلك القرطبي في المفهم، قال: تمسك بهذا الحديث من يجوز قراءة القرآن بالألحان، قال: وهو أبو حنيفة وجماعة من السلف، وقال به الشافعي في التحزين، يعني أن يقرأ قراءة حزينة يتغنى بها فقط لكن دون ألحان، قال: وكرهه مالك وأكثر العلماء. ثم قال مالك: ينبغي أن ننزه أذكار الله وقراءة القرآن عن التشبه بأحوال المجون والباطن، يعني تعلم كل هذا مقام سيكا، مقام صبر، مقام نهوند، هذه أصلا مقامات أحوال أهل المجون أهل الباطل، هذه مقامات تعلمها المغني، مقامات يتعلمها المغنون. قال: فإنها حق وجد وصدق، القرآن كلام الله، والغناء هزل وله ولعب. قال: وهذا الذي قاله مالك، يقول القرطبي، وجمهور العلماء، هو الصحيح بدليل ما ذكر وبأدلة أخرى. فأبو حنيفة وجماعة من السلف، وحكى ذلك من بطال وهو منصوص عن الطحاوي، نقله الطحاوي عن الأحناف، أنهم قالوا بجواز قراءة القرآن بالألحان. طبعا شو مقصود الألحان؟ الموسيقى، يعني واحد يتعلم المقامات الصوتية، الآن بلغتنا المقامات الصوتية، وصير يقرأ، قول اقرأ بهذه الطريقة كذا، اخفض، اطلع في الصوت شوي، نزل كذا، ادخل على مقام كذا، حزن صوت، شد في الصوت، هكذا. هذا المقصود بالقراءة بالألحان، هذا المقصود. أم أنه يقرأ سليقة، اللي هو كما نفعل نحن، نقرأ سليقة هكذا، نقرأ القرآن، نعم راح بحسن صوت، لكن يقرأ بصوته. لكن قراءة القرآن بالألحان يتعلمونها علما، هل يجوز هذا أو لا؟ استحب العلماء تحسين الصوت بالقرآن إجماعا، ثم قالوا: ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، إذا زاد حرف أو أخفى حرفا حرم، هذا محرم إجماعا. ولذلك الذين لا يلتفتون لهذا المسألة أنهم يقولون يا شيخ قراءة القرآن بالمقامات الآن فيها خلاف من العلماء، وقول صحيح فيها خلاف، لكن أجمعوا أنه إذا خرج عن حد القراءة الصحيحة بأن أصبحت القراءة فيها تمطيط أو انقص حرف أو إخفاء حرف آخر فهذا حرام إجماعا. أجمعوا، نقل بعض أهل العلم إجماع على ذلك، الإجماع على ذلك، أجمعوا على هذه المسألة. وواقع كثير سبحان الله منهم بكون منشد أو مغني بصير بده يقرأ القرآن بنص طريقة الغناء، يقرأ القرآن بنص طريقة الغناء، وهذا يخرجه عن قواعد أهل الصنعة، يعني التجويد. بعض علماء التجويد لهم قواعد أيها الأخوة، هذه القواعد واحد يقول طيب الرسول كان يعرفها عليه الصلاة والسلام، واحد يسأل هل الرسول كان يعرف الإخفاء والإدغام والإظهار؟ نقول لا، ها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يقرؤون القرآن سليقة، لكن لما ظهر الانحراف في التجويد جاء العلماء ووضعوا قواعد حتى يضبطوا هذا العلم تائفا من الفنون، يعني علم الحديث، هل النبي كان يعرف حديث صحيح ضعيف معضل حديث غريب أو الصحابة؟ لا، ما كانوا يعرفون، لكن لما الناس بعد ذلك ضيعوا وفسد أهل الزمان فالعلماء وضعوا قواعد، قال لك اسمع في حديث ضعيف وفي حديث صحيح وفي حديث منكر وفي حديث غريب، بدأ العلماء يصنفون هذا يضعون قواعد. كذلك في التجويد لما بدأ الناس يفسدون لا يعرفون القراءة قال انتبه، نون بعدها فاء، نون ساكن بعدها فاء، إخفاء، هم أصلا الصحابة كانوا يخفون بدون ما يعرف هذا إخفاء أو يضغمون بدون ما يعرف هذا إدغام، ما كان يعرف هذا الأمر. لكن متى تنتشر القواعد؟ عندما يفسد الناس ويقل اعتناؤهم بذاك العلم فيضع العلماء قواعد حتى يضبط المسألة. الفقه كذلك، الصحابة ما كانوا يعرفون الفقه، كانوا يعرفون، لكن لماذا انتشرت القواعد الفقهية لبعد الناس عن الفقه؟ وهكذا. فالقواعد التي وضعها علماء التجويد وتلقاها العلماء جيلا عن جيل، الآن الذين يأخذون إسنادا مثلا أو إجازة بالقرآن يأخذ الشيخ عن الشيخ عن الشيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أقرأ الصحابة، الصحابة أقرأ من بعده، من بعد أقرأ من بعده إلى أن يأتي للشيخ وبقرأ الشيخ كما قرأ شيخه إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يتلقى الجيل عن الجيل كيفية القراءة، لذلك نقل إلينا بالتواتر أيها الأخوة حتى كيفية القراءة، نقول هكذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة. وما فيها أيها الأخوة قراءة بالألحان، قراءة بالألحان، فالتكلف في هذه المسألة حرام إجماعا. هذا إذا اتفق عليه بتصير مسألة القراءة بالمقامات ماشي، يدخل فيها خلاف هل يجوز أو لا يجوز، هذه مسألة تغلق. لكن الذي أجمع عليه أن القراءة بالألحان والأنغام إذا خرج بها عن قوانين القراءة الذي وضعه العلماء من مد أشياء في غير موضع المد أو إدغام أشياء في غير موضع الإدغام، إخفاء في غير موضع الإخفاء، فهذا حرام ولا يجوز. أما القراءة الآن بتحسين الصوت فيجوز الإنسان أن يمرن صوته، قال والله هذا الصوت كذا حسن، لأنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كنت أستمع لقراءتك قال لو كنت أعلم ذلك إيش قال؟ لحبرته لك تحبير، إيش يعني؟ لحسنت الصوت زيادة، لحبرته لك تحبيرا، وسيأتي الكلام إن شاء الله في الحديث القادم، يعني زدت في تحسين الصوت. فهناك ناس يستطيع أن يطور الأصوات التي عنده، يستطيع أن يطور الصوت الذي عنده، يستطيع، نعم هذا حسن، لكن أنه والله أول ما تعلم، يعني أنا أردت مرة أني أتعلم المقامات، دخلت في هذا الباب قلت والله بدي أتعلم، أول ما يعلمونا إيه؟ السلم الموسيقي. طب يا جماعة خلنا قل لي هيك صوتك كذا، قال لا يلا احكي شيء دو ري مي فا صو لا سي ودو، وانزل دو ري مي، صار الشيخ مغني، نقرأ قرآن يا جماعة، صرنا ايش نغني، صرنا، قال لا اضبطش تتعلم الا تمشي على السلم الموسيقي، اذا مشيت على السلم الموسيقي تتعلم المقامات. قلت لا يا جماعة خلينا نطلع من اول تعلم السلم الموسيقي بعدين، ومع بعضهم ايها الإخوة كان، وهذا اشتهر عن قراء الأسف بعض المعاصرين، قراء المعاصرين قال كان يستمع لألحان مثلا المغني مثلا أم كلثوم أو فريد أو كذا، بيستمع لألحانه ليش؟ وأن حتى أحسن صوتي، أعرف أي مقام بقرأ وأمشي على نفس المقام. هكذا يلعب بالقرآن، هكذا يقرأ القرآن، هكذا على ألحان أهل المجوع. فالتكلف في هذه المسألة يخرجها إلى الحرمة، تكلف فيها، لكن ضغط الصوت تحسينه، قل لو قرأت بطريقة كذا لقرأت، هذا حسن. الترجيع كما سيأتي في الباب الذي بعده، الترجيع، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا، وكان يرجع في قراءته. إيش يرجع؟ عبد الله بن مغفل يفسر هذا، إيش يعني يرجع؟ قال عبد الله بن مغفل ثلاث مرات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مدها ما مد على وتيرة واحدة، لا، رجع الصوت، قال عبد الله بن مغفل يعني مثلا الضالين قد تقولها الضالين صوت واحد، وقد تقول الضالين، هذا ترجيع، هذا ترجيع. بعض العلماء قال لا، النبي كان يركب على الناقة، وسبب ترجيعه حركة الناقة، حركة الناقة. والإمام ابن القيم رد هذا القول، قال والصواب أن النبي قصد الترجيع، قصد الترجيع، النبي قصد هذا الترجيع في الصوت، لو طبقة الصوت قصدها الصواب، وليس حركة الناقة، لأن الصحابي ذكر ذلك وفسر ذلك رضي الله عنه، سيأتي إن شاء الله في الباب القادم. إذن القراءة بالألحان أيها الإخوة، الشافعي كرهها، وجمع العلماء قالوا بالتحريم، وإذا خرجت عن حد القراءة الصحيحة فهو حرام إجماعا، أما إن لم تخرج عن حد القراءة الصحيحة وعن ضبط التجويد فهنا تدخل في مسألة الخلاف. إن قصد، إن كانت مثل طريقة المغنين الفاسدين حرام لا شك، وأما إن حسن صوته بدون هذا التكلف فيجوز، والله تعالى أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله.
شيخ الشافعي كره، ولا مالك كره الشافعي التعزيم.